صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج الجمهورية القوية. بيسرني اليوم أن استضيف معي بالاستوديو وزير المهجرين ووزير الدولة للشؤون التكنولوجية الأستاذ كمال شحادة. أهلا وسهلا فيك معاليك.
أهلا فيك كارلا.
طبعا بالبداية معاليك اليوم التطورات السياسية والمشهدية عم تتصاعد وعم تغلي، لبل اللبنانية بعدهم عم بيتساءلوا هل فعلا انطلق مسار الجمهورية القوية وبناء الدولة المؤسساتية بلبنان، أم أنه نحن بعدنا بخانة التعثر، وما الذي سيجري في نيويورك على ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير؟
أولا صباح الخير وشكرا لاستضافتي.
شكرا لك
وشكرا أن تعطيني فرصة أحكي عن شغلي وهمي كوزير مهجرين وزير دولة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. بالموضوع السياسي أنا مقتنع أنه انطلق القطار، نحن على السكة الصحيحة والشغل بلش، الشغل الجدي انطلاقا من قرار بسط سيادة الدولة. هذا الموضوع منه سهل، مش معناته أنه ما عاد في حاجة للمثابرة ولل يعني التركيز والتشديد على هالموضوع هيدا، بس طلقنا بالاتجاه المزبوط، وبعتقد في أكترية من اللبنانيين مقتنعة أنه هالشي هو ضروري، لأنه أمن اللبنانيين بيطلب هالشي، لأنه استقرار البلد والاقتصاد وكله ومعيشة العالم بتطلب أنه الدولة تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية. ما في أعمار، ما في استقرار بيؤدي إلى استثمارات، ما في حل لمشاكلنا إلا من خلال بسط الدولة بسيادتها على كل الأراضي، يعني تجمع سلاح كله، ما بيبقى سلاح بإيد أي ميليشيا وما بيعود أي جهة أي حزب، حزب الله أو غيره، بيقدر ياخد قرار الحرب والسلم ويجر لبنان لحرب مثل ما صار آخر كم مرة.
ما عليك، بس تحكي عن بسط سيادة الدولة وحضرتك ضمن هذه الحكومة، البعض يتخوف من أنه هذه الحكومة هي مهددة بأزمة سياسية داخلية، ما مدى صلابة هذه الحكومة على ضوء القرارات الأخيرة اللي اتخذتها ويلي في مجموعة كتير كبيرة، مجموعة وزراء من الشيعة من الطائفة الوحيدة اللي هي المذهب الشيعي كلهم كانوا معارضين لهذه القرارات؟
يعني هني كانوا إذا بدي ما فيني أحكي باسمه كلهم، بس فيني أقولك أنه كانوا على في قسمين من الوزراء أو حتى ثلاثة، في منهم كانوا ضد البحث بجمع السلاح بالوقت الحالي، في منهم كانوا معترضين أنه طالبين تأخيرة أسبوع وكذا وأسبوعين تكون في وقت أكتر للأخذ والعطاء، ولكن الأمر الواقع أنه البلد منه مبني على المذهبية، مبني على توافق المناصفة، مبني على الميثاق يلي بيقول بين الإسلام والمسيحيين، ومش كل طائفة فيها تعرق للبلد من ناحية الدستور، عم نحكي هلأ من ناحية الدستورية. يعني لو أنا انسحبت من مجلس الوزراء ما بعود ميثاقي، لأنه ما بعود فيه ممثل للطائفة الإنجيلية، أو إذا وزيرة الشباب والرياضة بتنسحب ما بتعود ميثاقية لأنه الوزيرة الوحيدة تمثل الأرمنة تكون سحبت، هذا منطق مش مقبول. والعددية أنه لو كان واحد بيمثل طائفة أكبر أو أصغر، مش معناتها أنه هالتوافقية أو هالنظام التفسير يلي حصل بالدوحة باتفاق الدوحة هو الصحيح. اليوم اللي صار بخمسة آب وستة آب وسبعة آب أنه أكدنا العودة إلى الدستور، والدستور نحتكمله، لازم يكون في توافق إسلامي مسيحي على القضايا الرئيسية، ولكن توافق كل المذاهب إذا ما قدرنا نوصله منكمل في طريقة تانية، في بحث بيصير ضمن المؤسسات الدستورية من مجلس نواب من مجلس وزراء، ولكن البحث ما بيكمل إلى ما لا نهائي، في قرار بده يتاخد وهذا اللي صار.
عظيم، يعني نفهم من حديثك معاليك أنه ما في خوف على هذه الحكومة وعلى أزمة سياسية داخلية داخل هذه الحكومة؟
ما في خوف طالما الحكومة مش عم تاخد القرارات الخاطئة، ولحد هلأ ما خدت قرار خاطئ،
ولكن في وضوح بقراراتها. يعني البعض رأى في جلسة 5 أيلول عدم وضوح في القرار الأخير يلي اتخذ أو في مساندة خطة الجيش اللي هي لازالت مبهمة؟ شو هي ماذا يعني ترحيب بخطة الجيش وعدم إقرار بخطة الجيش؟ شو هي المراحل التي رح يشهدها ملف نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة؟ في كتير علامات استفهام. أنتو كوزراء في وضوح، في إصرار، عارفين كل الخطوات؟
في وضوح لوين بدنا نوصل، ولكن هل في وضوح على وين رح يعني كيف رح تتنفذ الخطة بدون ما نحصل على التقارير يلي طلبناها؟ مفروض يوصل لمجلس الوزراء تقارير شهرية. هلأ بسبعة أكتوبر بيكون صار لأول شهر، نحن بانتظار تقرير قائد الجيش يخبرنا شو صار بأول شهر من الخطة يلي هي مثل ما بتعرفي على عدة مراحل. المرحلة الأولى من شهر إلى ثلاثة أشهر اللي هي جنوب الليطاني، بدنا نتأكد أنه في تقدم يعني جدي بهالموضوع، هيدا من ناحية. أما من ناحية القرار بالذات اللي عم تحكي عنه، أنا بعتقد في ناس عم تلعب على الكلام أنه ترحيب منه قرار والقرار منه قرار. لا، في قرار رقم 5 بتاريخ 7 أيلول، مجلس وزراء ما بيجتمع وبياخد قرارات إلا ما تصدر بقرار، وهيدا قرار رقم 5 بيقول مرحبنا بخطة الجيش، يعني بلشوا طبقوها ونحن بانتظارها، ولكن رح نتابع نحن كوزراء واجباتنا انه نتابع بشكل منتظم، وقررنا انه نتابع على شكل شهري لانه مسؤوليتنا. اذا ما تبعنا وما تنفذت الخطة رح يضل في، للأسف رح يضل في خطر كبير على لبنان يلي بدنا نتجنبه. واذا ما تنفذت الخطة ما في اعادة اعمار للأسف كمان، ولكن نحن كلبنانيين مصرين انه يتطبق الدستور وأنه نقدر نأمن هالشعب اللبناني بالجنوب وبالشمال بالبقاع بأي منطقة اللي كان.
معليك رأيك الخاص، يعني بعرف أنه هلأ شوي رأيك الخاص، أيمكن تطبيق هكذا خطة في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي؟ وما هي النقاط يلي بتتخوف منها معليك أنه تكون محورية ومفصلية وتغير لا سمح الله مسار هذا القطار الذي انطلق؟ يعني مثل ما منعرف مبارح كان في تصعيد في مدنيين استشهدوا مبارح للأسف. حزب الله مصر على عدم تسليم السلاح شمال الليطاني، مصر أنه الخطوة يجب أن تكون من الجانب الإسرائيلي، نحن عملنا ما علينا. يعني هذه التعقيدات على الأرض برأيك الخاص نحن ممكن نتخطيها وكيف؟
بعتقد رح نتخطاها. اليوم الوقت مش لصالحنا، ولكن رح نقدر نتخطاها. الهدف أو القرار يلي اتخذته الحكومة والإصرار على تنفيذ هالخطة بالمهل يلي انحكى فيها هو لحماية اللبنانيين، وما ممكن نقدر نحن كدولة ندعي أنه فينا نحمي اللبنان من أي ضربات إسرائيلية أو أي قد ما كانت همجية قد ما كانت عشوائية بالشكل اللي عم بتصير. نحن واجباتنا أنه الدولة تسيطر على كل الأراضي اللبنانية تيمشي المسار الدبلوماسي السياسي يلي نحن اخترناه كدولة كمرحلة أولى، وفي خطة مطروحة يلي بعد ما تبنتها الحكومة اللبنانية ككل، واللي هي كمان بانتظار أنه الأمريكان يرجعوا يدرسوا فيها، اللي هي خطة توم براك يلي لليوم هي الطرح الوحيد.
تبنينا الأهداف وليس الخطة،
تبنينا الأهداف وليس الخطة بمرحلة، ولكن تبنينا الأهداف، وبما معناه أنه في خطوة مقابل خطوة، ولكن علينا نحن بالأول نعمل اللي علينا بغض النظر عن شو بتقول هالخطوة هيدي. في مرحلة سياسية أو في مسار سياسي لبنان قرر أنه يمشي فيه، لأنه عبر شبكة صداقاتنا وعلاقاتنا الدولية نحن مقتنعين أنه بنقدر نحمي لبنان وبنقدر نجنب لبنان أنه يكمل هالدمار وهالهجمات الإسرائيلية تقدر تتوقف، ونسترجع الأراضي النقاط الخمس المحتلة، نسترجع أو نقدر الأهل الجنوب يرجعوا على ضياعهم، يرجع إعادة أعمار الجنوب ونسترجع الأسرى اللبنانية كمان.
صحيح معليك. طب نحن اليوم عم نسمع أنه حزب الله ما بده يسلم سلاحه، كان واضح الشيخ نعيم قاسم بخطابه الأخير لا تسليم للسلاح، فينا نقعد ونتحاور ومد الإيد، يعني كان في عنده هالمرة لغة شوي أوسع وحوارية أكثر، نحن مستعدين نبحث بهذا الموضوع من بعد الانسحاب الجيش ضمن الاستراتيجية الدفاعية ونوقف وراء الجيش اللبناني، ونحن مدينا إيدنا للسعودية تعوتا نحكي ونتحاور لأنه في خطر إسرائيلي على المنطقة كبير جدا، في تغيير لمعالم الشرق الأوسط، في خريطة إسرائيلية عم تطبق على الأرض هي يمكن قد تضم أجزاء من لبنان ولبنان ضمن مشروعها، في خطر كتير كبير. كيف ريته لخطاب نعيم الشيخ نعيم قاسم؟
ريت خطابه أنه ضايع وعم بيضيع الوقت، واضح أنه ما عنده اتجاه واضح وأنه عم بيشتري وقت، والوقت مش لمصلحته ولا لمصلحة لبنان، واللبنانيين عم بيكملوا عم بيدفعوا ثمن الخيارات الخاطئة يلي أخذها حزب الله بحرب الإسناد. واليوم صار وقت يعترف الحزب بخطأه بحرب الإسناد، ومن ثم ممكن يكون في حوار بعدة قضايا، ولكن الحكومة بالبداية قررت أنه رح تحط خطة أو استراتيجية أمن وطني، وحكينا عن استراتيجية أمن وطني مش دفاع وطني، الأمن الوطني أوسع من الدفاع الوطني. الدفاع الوطني بيتطلب أنه تعدي شو عندك سلاح، شو عندك عسكر، شو عندك إمكانيات قتالية. سياسة الأمن القومي أوسع من هيك، طبعا مبنية على أولا القوة الذاتية للجيش اللبناني، ولكن كمان مبنية على علاقات لبنان الدولية، على اتفاقات دولية بيقوم فيها لبنان، على علاقاتنا الثقافية والاقتصادية مع كل العالم. نحن مقتنعين أنه اللي جنب لبنان سنة 2023 و24 دمار على مستوى اللي حصل سنة 2006 هي كانت علاقات لبنان وصداقات لبنان بالعالم، وهذا اللي جنبنا الدمار مثل ما صار 2006، الدمار على صعيد كل لبنان، كل البنى التحتية. وعلينا أنه نمشي بهالخيار اليوم ونعطيه فرصة وتبرهن الدولة أنه عودة الدولة وسيطرتها على كل الحدود على كل المناطق بلبنان هو السبيل الوحيد تنوصل لاستقرار بلبنان. هلأ الشيخ نعيم ما أنه مقتنع، الوقت بيقنعه كمان،
الوقت بيقنعه،
الوقت بيقنعه لأنه ما عنده خيار تاني اليوم،
ما في خيار تاني،
ما عنده خيار تاني
ولا حتى يعني ذكرت لي نقطتين جدا.
وعلى كل حال ما حدا بحياته قال أنه نحن ضد الحوار. صحيح. ولكن قلنا الحوار ضمن المؤسسات الدستورية، أنه نعمل همروجي مثل ما صار سنة 2011 و12 واجتماعات ببعبدة وبعدين بيقولوا لك بلا وشربي ميطة، لا هيدا مش وصفي، يعني اللي عنده شوية عقل ما رح يرجع يقع بهالمشكلة هيدي. الحوار بيصير ضمن مؤسسة مجلس الوزراء، حوار بيصير ضمن المؤسسات الموجودة مجلس النواب.
على ماذا؟ يعني هو السؤال الأكبر اليوم، على ماذا هذا الحوار؟ إذا بدنا نحكي باستراتيجية، استراتيجية أمن وطني يلي ذكرت لي هي أوسع بكتير من استراتيجية دفاعية، ولكن ضمن الاستراتيجية الدفاعية كما ذكرت لي معاليك، هذه الاستراتيجية الدفاعية بدأت نصه هي مقومات العتاد العسكري، القوة اللوجستية، الأسلحة، كل هيدول المقومات الدولة أو الجيش أو المنظومة الدفاعية. نحن اليوم وين من هذه القوة، وكيف سيساعد حزب الله أنه يكون جزء من هيدي القوة الدفاعية طالما عم ننزع سلاحه؟
رح ما خليه يتفضل يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، للجيش اللبناني، مثل ما كل الميليشيات قبله سلمت سلاحها من بعد اتفاق الطائف وانتهاء الحرب، الحروب اللي حصلت بلبنان يعني بـ89-90 الميليشيات سلمت سلاحها، وعلى الحزب يسلم سلاحه، وهيدا أكيد مفروض يقوي الجيش اللبناني. وإذا هو مقتنع أنه سلاحه هو حماية، البرهان آخر سنتين ثلاثة سلاحه منه حماية، سلاحه أدى إلى دمار أكتر وعم بعرض المواطنين البريئين اللبنانيين بكل المناطق للأسف. هيدا منه، هيدي منه وصفي، ما بتحمي لبنان. سلاح الحزب خليه يجرب طريقة تانية، سلمه للجيش اللبناني وبركي ساعتها من هنيك الجيش اللبناني بيقدر هو يستعمله، بصير مكمن قوة زيادة إضافية للبنان. بس أنا بعدني مقتنع أنه الحزب اليوم ما عارف حاله شو بده يعمل ولا وين بده يروح، بعده عم بيفتش على طريقة أنه يشتري وقت تيوصل لانتخابات ويعمل انتخابات بوجود سلاح وبوجود هالفكرة هيدي الخاطئة الكاذبة أنه السلاح حزب الله هو اللي حمى لبنان، هو اللي رح يحمي لبنان. أكيد ولا حمى ولا رح يردع. نحن اليوم مقتنعين أنه السلاح لازم يكون مع الجيش اللبناني.
وصولا للانتخابات، يعني في كتير استحقاقات أمام هذه الحكومة، وهي استحقاقات نارية منا استحقاقات أكيد. عادية بدءا اليوم، ما بعرف إذا رح تقدروا توصلوا على الجلسة كرمال تستكملوا مشروع الموازنة والفزلكة الموازنة. شو بتشوف فيه؟ شو المواضيع؟ أنتوا على دراية تامة بمتطلبات الشعب، بحقوق المواطنين يلي تبدأ من الأموال المنهوبة من المصارف وصولا إلى أدنى الحقوق يلي هي غير موجودة. هذه الموازنة شو في، شو رح تعملوا فيها؟ فيها معجزات؟ ماذا فيها عن معجزة. حقوق العسكريين شو بدكم تعملوا؟
عدة مواضيع فتحتيها، خلينا نرجع للانتخابات أو بدك نحكي
لا خليني أحكي بالموازنة تأوصل للانتخابات اللي بدها تتم على سلاح أو بدها تتأجل.
خليني أحكي بالموازنة. أولا هالموازنة فيها كتير إشياء جيدة منها أنه ما في عجز، صفر عجز، اللي هو شيء جيد، بل فيها فائض خفيف
حلو.
هيدا شيء ضروري تيعيد الثقة بلبنان، تيقدر لبنان يرجع يدخل على الأسواق العالمية ويقدر المستثمر الأجنبي أو اللبناني اللي خارج لبنان يكون عنده ثقة أكتر بلبنان. وهيدا الإصلاح المالي ضروري تنرجع نصلح القطاع المصرفي يلي كمان بده لازم نحكي عنه. بقى الموازنة فيه أشياء منيحة
ولكن
فيها كتير أفكار أنا بعتقد مضرة بالاقتصاد، وبالجلسات حكينا فيهم. أنا اعترضت أنا وعدد من الزملاء، اعترضنا على عدد من المواد ب اللي هي المواد القانونية الواردة بمشروع الموازنة اللي بتتعلق بفرض رسم 3% يلي بيكون مثل بيسترجعوا بعدين المكلف إذا كان عنده أموال مع المالي مع الخزينة، بدل ما يدفع ضرائب بيخصموا له هالـ3% بيكون دفعها. مثلا 3% رسم على الاستيراد، نحن بنظرنا أنا بنظري كاقتصادي كوزير هيدا بيؤدي لتضخم. بلد أوريدي في تضخم، ما فينا نزيد نحن التكلفة على العالم على المواطنين 3%. ليش؟ لأنه وزارة المالية والخزينة طريقة الوحيدة قال يلي بيقدروا يحاربوا التهرب الضريبة من المؤسسات أنه يدفعون 3% على الجمرك أول ما يجيبوا البضاعة. لا.
لا إذا هيك نحط اللون
في طريقة تانية،
في سكانرز،
في طريقة تانية فيكن تعملوها تلاحقوا الشركات اللي عم تهرب من الضريبة. اليوم
بدك تفوتني بالذكاء الاصطناعي والحد من الشركات أكيد الوهمية وتتوصلنا لهذه النقطة بالذات.
وصحيح معك حق، ولكن الوزير جابر عنده خطة، مقتنع هو انه المواد هي تماما 29 30 31 بمشروع الموازنة، هو رح يساعده على محاربة التهرب الضريبي. انا قناعتي رح يؤدوا الى تضخم، مش رح يساعدوا على الحصر أو التهرب من الضريبة. فيها عدة أفكار كمان بدها تصليح، ولكن
قضية العسكريين المتقاعدين
خليني أوضح في إشياء كمان كثير عم بيحكى فيها غلط بالإعلام، بيقولوا أنه والله ما في أموال للكسم الكسرات وما في أموال من الأملاك البحرية. مش مزبوط فيه، ولكن المبدأ الرئيسي وهون أنا مع الوزير جابر فيه إنه لازم يكون في انضباط مالي، ما في انفاق إضافي إلا ما يكون في واردات إضافية. وهون لازم نجرب، ومش لازم بس، فينا نوصل لوضع إنه بالجمارك نحصل كتير أكتر من اللي عم نحصله اليوم عبر التقنيات يلي ممكن ندخلها عبر سكانز وغيرها، وهيدا الشيء بيؤدي إلى زيادة واردات الدولة اللبنانية وبيصير فينا ننفق أكتر ونقوم بواجباتنا تجاه المواطنين. من ناحية تانية الناس ما لازم تنسى كمان أنه في مشاريع دعم اليوم عم تتنفذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يلي ما كانت موجودة قبل. من أسبوعين علنا حوالي 30 ألف شخص لبناني ذو إعاقة اليوم قادر يحصل على دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، دعم مالي مباشر 30 ألف شخص، هيدا إضافة صحيح. إضافة إلى 800 ألف شخص يلي عم بيحصلوا اليوم على دعم مباشر من الدولة اللبنانية يلي من سنتين ما كانوا عم بيحصلوا عليها. هيدي اشياء مهمة لازم عالم تتذكرها، يلي بيجي بيعطينا خطابات انه انتو مش عم تشعروا مع العالم، لا مبلل، في وعي لأهمية او لصعوبة الوضع الاقتصادي الاجتماعي، ولكن كمان في استحالة للقيام بأكثر من هيك بالوضع الحالي. هون لازم يكون يزيد الضغط على اللي بعده اليوم عم بيدعم سلاح الحزب تيسلم سلاح حزبه تنقدر نحصل على مساعدات دولية، وهيدي كتير بتريح البلد، بتريح كل لبناني.
ربطت كمان هلأ بالأزمة السياسية طبعاً، يعني مربوطة. ما فينا نعمل عزل إصلاح مالي ونقدي من دون نزع سلاح، يعني حطيتهم بنفس الخانة.
طبعا لازم يتلازموا، وما ممكن نحصل على مساعدات، لبنان لن يحصل على مساعدات.
وذكر امبارح المفد السعودي انه بعدنا بعيد عن المؤتمرات لدعم
يعني
لبنان
طبعا.
يعني بس هذا شيء مؤسف، وهذا شيء يعني كيف بدنا نجي نقول لهالمواطن يلي هو لا حول ولا قوه بالنهايه، هذه مش هو لا مش هو سلاح ولا
والحكومه كمان مثل المواطن كمان عندها هالواقعة بين شيء وفين. المجتمع الدولي قرر، مش لأنه نحن طلبنا منه، إن كان الأصدقاء لبنان بالخليج أو بالعالم بأوروبا وبأمريكا قرروا أنه نحن ما رح نساعدكم قبل ما أنتوا تساعدوا حالكم، أولا بالسياسة والأمن يعني السلاح وضبط السلاح، ثانيا بالانتظام المالي يعني يكون في موازنة ما فيها عجز مثل ما كان بالسنوات الماضية، وتبلشوا بالإصلاح المالي المصرفي، لأنه بدون قطاع مصرفي الاقتصاد اللبناني رح يبقى بالحجم اللي هو فيه اليوم. لبنان اقتصاده بحجم تقريبا 27 مليار دولار، بيقدر يكون ضعف هيدا بكل سهولة لو عنا قطاع مصرفي عم بيشتغل.
لو عنا قطاع مصرفي بعدنا لهلأ مش محددين المسؤوليات ولا إعادة هيكلة المصارف، وهذا يرتبط بشكل مباشر بالانتخابات. أي نائب مستعد لحتى يمضي على إعادة هيكلة المصارف وعلى إغلاق هذه الفجوة المالية وأموال المودعين ويروح على الانتخابات؟
النائب يلي بده مصلحة كل لبنان خايفين إيه، ولكن كمان
هيدا سبب لتأجيل الانتخابات عم بيقوله.
لا مش سبب لتأجيل الانتخابات، الانتخابات لازم تصير بوقتها.
طيب بس ما أنت يعني
وأنت ما فيك اليوم، ما فيك بضمير مرتاح إن كنت نائب أو كنت وزيرة تجي تقولي أجل الانتخابات هيدا لصالح لبنان، أكيد لا مش لصالح البلد.
إيه بس كمان اليوم إذا هيدا عم بيحكى على الأرض معاليك، ما بعرف قدي مدى جديته،
طيب في كتير ولكن بتنحكى على الأرض،
ولكن عم اليوم يذكر أنه نحن أمام مسعى إلى تأجيل الانتخابات النيابية، ما مدى صحة هذا الموضوع أولا؟ أو حتى إذا بلشنا نبحث بقانون انتخابي جديد وفق ما يتم طرحه من كتلة يمكن التنمية التنمية، وأيضا كمان عم يحكى أنه ما في مراسيم تنفيذية إذا بده يتنفذ القانون مثل ما هو هلأ، والحكومة لأ ما بقى في مهل، كل هيدول يلي هلأ استجدوا أمام هذا الموضوع صحيح. شو بده يصير بالانتخابات؟ بدها تتأجل؟
لا ما لازم تتأجل،
ما لازم شيء. والواقع شو؟
والواقع أنه في ناس بركي عندها إرادة أنه تأجل، ولكن لبنان بوضع ما بيتحمل أنه يأجل، ما رح نقدر نأجل انتخابات.
الحكومة شو بدها تعمل؟ شو دورها؟
الحكومة بدها تعمل انتخابات، بدها تعمل انتخابات بالوقت المناسب. والحكومة اليوم أمام مهلة قصيرة تنشوف مجلس النواب كيف رح يتجاوب مع
التعديل المطروح على الفقر
اللي تقدم للتقرير، أو نحن وكلنا وزير الداخلية اللي هو مسؤوليته تابع الموضوع مجلس النواب. واضح انه هيدا قانون انعمل سنة 2017 زماني غلطان ما بيتطبق، وعطينا الاسباب منهم. المضحك انه بيتكلم القانون عن 6 قارات، هو ما في 6 قارات، ما في كتاب جغرافيا بيحكي عن 6 قارات، هني 5 قارات. هيدا واحد. ثانيا توزيع النواب بشكل طائفي، هيدي من مسؤولية القانون بمجلس النواب. مش ممكن يجي مجلس وزراء بمراسيم يعين نواب ويقول ثلاثة مسيحية ثلاثة إسلام وموزعين بالشكل التالي على القرارات التالية، هذا مش مسؤولية مجلس وزراء. ثالثا بيحكي القانون عن بطاقة ممغنطة، خلي الشاطر يروح يلاقي بطاقة ممغنطة بالعالم كله. يعني قانون بينعمل بحط تكنولوجيا يلي مر عليها الزمن، يعني في 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 منطق وفي شيء مش منطق. اليوم واضح انه القانون بالشكل اللي اجى فيه بالشكل اللي انوضع غير قابل للتطبيق، ولا تطبق سنة 2018 لمن اللي وضعه كان مسؤول كان بالحكم، وكانوا كمان بالحكم سنة 22 ما قدروا يطبقوا وطلبوا تأجيله لمرة واحدة فقط. اليوم لازم نلاحظ انه تالتة سابتة، اذا اول مرة وتاني مرة ما قدرتوا تطبقوا، تالت مرة لن يطبق هالقانون. اعترفوا انه هالقانون بده تعديل، والتعديل لازم يتطرق لمادتين على الاقل. المادة اللي بتتعلق
بمغتربين
بالنواب الستة المنتخبين من القارات، يعني منطقي انه نايب واحد ينتخب على صعيد كل القارة الامريكية. دونالد ترامب رئيس جمهورية أمريكا تعمل حملته بكل أمريكا، جمع فوق $100 مليار. أي نايب بده يعمل انتخابات بأمريكا على صعيد كل أمريكا أو كل أوروبا أو كل آسيا؟ يا عمي الشباب اللي صوتوا على هالشي وين كانوا؟ بأي منطق؟ على كل حال اليوم خلينا بدل ما نقعد نتبكبك على الماضي نعترف أنه الموضوع منه صعب. في مادة إلغاء الست نواب المنتخبين بالخارج، ثانيا الغاء الماده او تعديل الماده تتعلق بالبطاقه الممغنطه. من هون ننطلق لانتخابات.
ماذا عن الميجا سنتر؟
الميجا سنتر
هل يعني هو قابل هلا كمان للتنفيذ؟ نحن عم نحكي عن مهله دستوريه كمان. اذا مرض مجلس النواب شو فيكم تعملوا؟
الميجا سنتر بيتنفذ بسرعه، ما انه موضوع مستحيل يعني. طيب. ما انه مستحيل اذا الاراده السياسيه وجدت مجلس النواب عمل التعديلات اللازمة فينا نقوم بالانتخابات.
والتمويل وكل هيدول المواضيع اللي تترافق والإجراءات اللوجستية هو كلهم كيف فينا نعملهم هلأ بهالمهلة القصيرة يلي نحن بعدنا أمام الانتخابات؟
يعني السؤال كارلا كنت سألتي قبل انتخابات البلدية كمان نفس الشيء، وصارت الانتخابات البلدية ولبنان بوضع أفضل نتيجة الانتخابات البلدية. الجيل اللي شفناه اللي وصل على المجالس البلدية بكل لبنان مندفع وبده يشتغل وبده يحسن الوضع، وهيدا شيء إيجابي. الحياة الديمقراطية بتتجدد بهالطريقة هيدي. اللي خايف من الانتخابات أنا بفهمه، خليه يخاف معلي، خليه يشتغل أحسن تاني.
طب
مرة
في هلأ اليوم حسب الخطة الأمنية، يعني خليني شوية أنا أروح معاليك نتفل، حسب الخطة الأمنية المطروحة ولا نزع سلاح بد المرحلة ستطول، يمكن نوصل للانتخابات بكون بعد في سلاح لحزب الله. هل من يعني عم نقول بنفس الوقت أنه ما نعمل انتخابات والسلاح بعده موجود؟ طب ما بيغير بالمعادلة، ما هون كمان سيف ذو حدين.
إيه شو يعني منعطي لحزب الله فيتو على الانتخابات؟ يعني الحزب من بعد ما كان خطف إرادة الدولة اللبنانية وجمهورية الدولة وفوتنا بحروب ضد إرادة معظم اللبنانيين، اليوم بده يلغي الانتخابات بشكل غير مباشر ونضلنا ساكتين ونقول لا معلي خلي سلاحك، طالما معك سلاحك نحن ما اكتمل تجميع سلاح ما رح نعمل انتخابات؟ مين بعد خايف من هالسلاح هيدا؟
ما حدا.
لكن لازم تصير الانتخابات ولازم بذات الوقت نكمل بتجميع سلاح.
يعني عم تحكيني انه كأنه معاليك حزب الله انتهى عسكريا؟
ابدا، مش هيدا اللي عم بقوله. أنا اللي عم بقوله أنه خيارات الحزب العسكرية باستعمال السلاح دائت لدرجة انتفت سلاحه، ما عاد له أي مبرر هو بيقدر كان يفكر فيها. وهي مبررات أنا بالماضي ما كنت مقتنع فيها، خليني أكون واضح. ولكن حتى اللي كان ماشي مع الحزب اليوم أكيد شاف أنه هالسلاح ضره ما فاده.
ما قلت لي عن العسكريين المتقاعدين يلي هن عندهم قضية محقة جدا، بس أكيد. بشكل شوية مختصر لأن بدأ انتقل على الملف الدسم وزارة المهجرين و
خليني أكد على موضوع العسكريين المتقاعدين. أنا من اللي كان صوتوا أنه نعطيهم حقهم، مش نعطيهم حقهم، واحد لازم يحصل على حقه، ما حدا بيعطيك حقك ولكن حقهم لازم يصلون. المشكلة كانت أنه صار في طعن بالقرار اللي أخذته الحكومة. اليوم لازم نفكر على ببدائل أخرى تنقدر نلاقي الواردات ونقدر ندفع لهم يصلهم حقهم.
ايه بس تنقدر نلاقي الواردات ويرجعوا يحصلوا على حقوقهم.
لا بيقدروا، ولكن لازم فصل مشكلة العسكريين المتقاعدين عن كل القطاع العام. إذا بدنا نرجع نربط كل القطاع العام نرجع
سلسلة الرتب.
سلسلة الرتب تمام، ما فينا. هيدا موضوع صار من المحرمات إنه نرجع نفوت بهالدوامة اللي رح تؤدي إلى مثل ما شفنا سنة 2019 و2020 إلى إفلاس الدولة اللبنانية مرة تانية.
لا إن شاء الله لا، يعني على أمل أنه لا. بدي أوصل على هذه الملفات الساخنة. بدك تسكر وزارة المهجرين، خلصوا ملفات المهجرين بلبنان، أما أنه نحن هلأ اليوم عم نفوت بأمور كمان. يعني بريطلا بتقول على طول نحن عنا المؤامرة، عم تسكر وزارة المهجرين في شيء إلى توظيفات سياسية للانتخابات المقبلة لبعض النواب، مسألة انتخابية، حملات.
واضح أنه أنا بذكر من سنة 2005 لليوم تقريبا كل حكومة تشكلت حكيت عن تسكير وزارة المهجرين. كل حكومة وملف المهجرين سنة 2005 وبالسنوات اللاحقة 2008 اللي من عمل حكومة ومن بعدها كان كل مرة ملف المهجرين بعده حي، بعد فيه مدفوعات كان على العالم، بعد فيه دين للدولة على للعالم للمهجرين، لإعادة الأعمار، للإخلاقات، للمصالحات، ولكن كان في قرار إنه الوزارة لازم تسكر.
طب كيف؟
هلأ هيدي بدي عم جرب أقوله إنه ملف تسكير وزارة المهجرين وصندوق المهجرين هيدا موضوع اليوم وصلنا له، تعهدنا إنه نسكر الوزارة، ولكن قبل ما سكر الوزارة، لأنه أنا ما فيني سكر الوزارة، أنا فيني اقترع على مجلس النواب أنه يسكروا الوزارة لأنه بدأ قانون، بدأ مشروع قانون. تنوصل لهالشي هيدا أنا وضحت ولازم أوضح، وشكرا على هالفرصة أرجع أوضح مرة تاني أنه في مراحل وفي أشياء لازم نحققها قبل ما نوصل لهالشي. أولا تأكيد حق كل صاحب حق، نأكد له أنه ملفاته موجودة وأنه حقه على الدولة في معه، في له مدفوعات من الدولة، إن كان الدفعة الأولى أو الدفعة الأولى والتانية لإعادة الأعمار مثلا. هيدي أشياء اليوم واضحة بالملفات الموجودة، منأكد له حقه مثله مثل غيره. اليوم بالدولة اللي الدولة اللبنانية استملكت مثلا عقارات تتوسع طريق، تتشق طريق جديدة وما دفعت لهم التعويض، ولكن حقه بعده مكرس بالقانون أنه مفروض الدولة تدفع له. بقى أول شيء نأكد للعالم حقهم، هيدي بالواحد. اثنين، كل الوثائق الموجودة بالوزارة اليوم عم وصلنا لمرحلة تقريبا رح نخلص تحويلها إلى
ملفات رقمية.
معناتها وين ما راحت الوزارة هالملفات موجودة، وموجودة إلى أبد الآبدين، بيقدروا ينحفظوا وما حدا بيقدر يتلاعب فيهم، بيكونوا محميين. هيدي من ناحية، هيدا شيء ما صار آخر 40 سنة. اليوم بالتكنولوجيا سمحت لنا أنه نقدر نعمل هالشغل هيدا ونعمله بوقت قياسي. إذا بتجي بتزوري وزارة المهجرين بتشوفي أنه اليوم الموظفين كلهم عم بيشتغلوا وعم بيرجعوا، يعني عم بيراجعوا كل ملف ويرجعوا يعملوا له سكانينج ويرجعوا يعملوا له فايلينج، وباستعمال يعني تول بالذكاء الاصطناعي عم بنعمل لهم اركايفينج، بنعمل لهم وصل ملف للتاني. صار فينا نوصل لكل التفاصيل تتعلق بملف المهجرين بطريقة كتير سريعة. بقى حفظ الملفات، تأكيد على حق كل واحد له حق على الدولة، هيدا أولا، هيدا هول أو الخطوات الأولية. ثالثا رح نفتح مجال لكل شخص بيعتقد أنه عنده ملف بالوزارة أنه يتواصل مع الوزارة
على هوت لاين، على شيء
على هوت لاين، بالإيميل، واتساب، بعدة طرق تيجي يقول أنا اسمي كارلا، عندي ملف، عندي الرقم اللي عندي هو 311 بسنة كذا كذا كذا، بدي أتأكد أنه ملفي بعده موجود عندكم، نحن علينا كمان تلقائيا رح نقدر نجاوبك ونأكد لك أنه ملفك موجود، إذا ملفك ناقص، إذا ملفك انقبل. ولكن خليني أكد، كل الملفات يلي اليوم موجودة اندرست وانتهى الدراسة منها سنة 2000. من سنة 2000 لليوم لم يتقدم أي ملف جديد، يعني صار لنا 25 سنة. يعني أحسن نبيد بتخمري 25 سنة، خلاص أكتر من هيك ما بدها. الملفات اندرست، مفروض اليوم نقرر، لازم نعطي العالم حقهم.
ما هي
أربعة. أنا طلبت لما كنا عم نعد موازنة وزارة المهجرين، طلبت من الموازنة تمويل تنقدر نسكر هالملف وندفع لأصحاب حقهم، وطلبنا 30 مليون دولار ولكن ما انحطت بالموازنة لأنه الأموال مش متوفرة.
يعني
رجعت رسالة الصندوق، والصندوق المهجرين اللي هو تابع لرئاسة مجلس وزراء بعتوا كتاب طالبين تمويل لهالموضوع هيدا، وأنا بتأمل أنه الموضوع بيرجع بينطرح بمجلس النواب بيكون في دعم لهالشي هيدا. لازم يكون في بدء بدفع للمهجرين، وإن كان ما بشكل، وإن لم يكن بشكل كامل، ولكن لازم نبلش ندفع لهم. هيدي من الناحية منأكد حقوقهم، منحمي الملفات، ومنبلش
بس
نتواصل مع العالم.
ثلاث أسئلة هون باللي ذكرت لي هون معاليك. نحن يعني كمواطن أو كمهجر أو يلي يعني جراح الحرب بعد موجودة عنده، أنه هيدا من أهم الملفات. يعني نحن عم نحكي عن الماضي، ولكن الماضي بعده ماثل أمام المواطنين يلي بعد ما حصلوا على حقوقهم. حفظت لهم حقوقهم ببيانات رقمية، ولكن هن بدهم شيء ملموس على الأرض، بدهم الأموال، وعم بتقول الأموال غير متوفرة. في نقطة هون كتير مهمة، في الفجوة المالية كيف ستعالج؟ يعني يلي كان مصرف له قبل الأزمة مثلا دفع الأولى أو الدفع الثاني على 1005، هلأ صار الدولار يعني ما بقى يحط له يمكن حجرة بالبيت إذا حتى لو دفعوا له إياها. هيدي النقطة كيف بدها تنعمل هذه الفجوة المالية؟
على كل حال اليوم في أموال يلي مستعد يقبض على 1005 وما حدا مستعد.
إيه لأنه 1005 ما بتقدر
أبداً.
يعني
أبداً.
كيف بدك تقول له شو بده عمر له؟ بعم يجيب له بلاطة.
أبدا مظبوط. ومن هون رح نطلب كمان تصحيح المبالغ اللي رح تندفع. هيدا كمان مشروع عم بيتحضر، جزء من المشروع المتكامل تنسكر هالملف هيدا.
يعني ما في
علماً أنه خليني بس أرجع أكيد، بدي أفصل بين وزارة المهجرين وصندوق المهجرين من ميل.
نعم.
والوصول اللي كل واحد له حق يوصل لحقه، الوزارة والصندوق بحد ذاتهم مش هن اللي بيأمنوا حق المواطن. نحن إذا قدرنا أمننا وعطيناك تأكدنا لك أنه حقك ولازم تحصلي عليه، أول ما تتوفر الأموال مفروض ينعمل برمجي لدفع هذه الأموال لكل المواطنين يلي بيسحقوا مهجرين اللي كانوا منتظرين هالأموال من سنين.
يعني ما في صاحب حق رح يضيع حقه مع إغلاق وزارة المهجرين.
أكيد ما بيضيع حق، لكل واحد عنده حق مع وزارة المهجرين.
بس إنه صرف الأموال بده يكون في التمويل تا أنتوا تصرفوا لهم الأموال. يعني بس لأنه هلأ عم بيسمعونا أنه على مين بدهم يتوجهوا. أوكي ملفك موجود بس أنا كيف بقبض؟
كان عم بيقبض ما قادر يقبض كان. ولا اليوم ولا من هلأ لكم شهر مش معناته رح يبين أنه في مصاري. بالواقع في كتير عالم دولة استملكت أخذت أملاكهم وما دفعت لهم بعد. هيدولة كمان بيستحقوا واجب الدولة، لأنه نحن بالدستور الملكية الخاصة محمية، الدولة مفروض ترجع تتعطيهم تدفع لهم حقها. نفس الشيء بالمهجرين، والمهجرين القانون إجا وأكد على حقهم كمان. وواجباتي أنا أنه قبل ما سكر هالوزارة أمن كل واحد أعطيه حقه، أكد أنه عنده حق مع الدولة، وبأول فرصة الدولة اللبنانية تدفع له.
معليك ذكرت لي أنه الموظفين عم بيشتغلوا بقوة تيوصلوا لمرحلة الأرشيف تيأرشفوا كل هذه الملفات ويزبطوها تحضيرا لإغلاق هذه الوزارة. طب شو مصيرهم إلهم هاي الموظفين؟
مصيرهم بهمني كتير، وعم نشغل على عدة صعود. أولا بدأ عدد منهم يتقدم بطلبات للانتقال إلى إدارات تانية. وكل واحد منهم أنا عم طبعا بمضي على الانتقال، وعم بتصل بالوزير المعني، وبساعدهم يحصلوا على وظيفة بمحل تاني. هيدا واحد. اثنين، نهار 25 الشهر عنا أول جلسة تدريب على استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لكل الموظفين. يعني 70 موظف بوزارة المهجرين، ومن بعدهم 50 موظف بصندوق المهجرين رح ينعطوا فرصة أنه يتدربوا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورح يكون في أكتر من جلسة. والهدف من هالجلسات أنه نهيئهم تيكونوا ناتج منتجين، مش بس هن يكون بدهم ينتقلوا على إدارة تانية، كمان إدارات تانية تجي تقول أنا بوزارة المالية بحاجة إلى مدخل معلومات. إذا الموظفين بالوزارة اليوم تدربوا ونعطوا فرصة، أهلا وسهلا بدي إياهم. هيدي واجباتي تجاههم، وأنا قعدت معهم. وأول جلسة تدريب رح تصير ب 25 أيلول، رح يلحقها جلسة تانية وبركي جلسة تالتة. هيدا من ناحية تأهيلهم وإعادة يعني مساعدتهم تيكونوا تيتماشوا مع التكنولوجيا، يكونوا جاهزين أكتر. ثلاثة، عبر الخدمة المدنية في برنامج لإعادة توزيع الموظفين. في عدد كبير من الوزارات بحاجة، عندها شهور بقى اليوم ما في خوف. النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة اللي بدي أقولها وهيدي كتير مهمة لمتابعة الملفات، من الوزارة ومن الصندوق المهجرين لازم يتشكل فريق مصغر بركي من 20 إلى 25 شخص، موظف موظفة، بينتقلوا مع الملفات وبيكونوا هني بيضلوا مسؤولين عن هذه الملفات ومتابعتها، وإن كان بوزارة أخرى. ولكن بدل ما يكون في طاقم 120 موظف بمركزين واخدين طوابق وبيشغلوا مراكز ومكاتب ببيروت، بينتقلوا بيصيروا وحدة، فريق عمل عم بيقوم بهالمهمة تيتابع حقوق كل مهجر، تيتابع هالملف، لأنه هالملف بضل ماشي طالما في شخص واحد حقه مع الدولة.
عظيم. معالي الوزير، من وزارة المهجرين يلي عم تحكي بالماضي لنروح على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، هذه ثورة، ثورة بكل شيء ببناء المؤسسات. أولا كيف وشو المفهوم وشو يعني وزارة للشؤون التكنولوجية وذكاء اصطناعي؟ نحن المواطن اللبناني إذا بده يتعاطى مع وزارة المالية بده يبعث استمارة، ما بيعرف يعبي استمارة، عم تعمل برمجة طويلة عريضة وثورة تكنولوجية، ونحن بعدنا ما فيها الثقافة، عم نعمل إعادة تأهيل لموظفين تيواكبوا العصر. فشو قولك عن المواطنين والكبار يلي هن على تماس مباشر مع الوزارات الخدماتية، مع وزارات التربية، مع وزارات، كيف بدهم يتعاطوا بهالثورة التكنولوجية اللي عم تطرحها؟
أكيد أنه هالثورة هيدي مش معناتها أنه كل المعاملات رح تصير رقمية، ومش بشكل هيك سريع منا. وإن قدرنا حولنا أكبر عدد من هالمعاملات تصير رقمية بشكل ديجيتال، بيضل في التعاطي مع
البيرسونال.
يعني ما فينا نتوقع انه كل اللبنانيين يقدروا ينتقلوا الى الخدمات الرقميه.
طب بشكل مبسط شو المفهوم من وزاره الشؤون التكنولوجيه والذكاء الاصطناعي تيفهم هالمستمع، لانه ما بقى معي كتير من الوقت، مع انه هناك في كتير اسئله على هذا الموضوع. تمويل، موظفين،
هيدي صار بدها جلسه تانية، لانه انا بنظري هي هالوزاره اليوم حامل مشروع تحويل الاقتصاد اللبناني ككل، والإدارة جزء منها. تركيزي على البلد ككل مش بس الإدارة. اليوم الاقتصاد اللبناني في طاقات، في شباب وصبايا عم يتخرجوا من الجامعات ومن المعاهد،
عم بيسافروا،
يلي بيقدروا يعملوا معجزات إذا نعطوا فرصة، إذا حولنا القوانين، إذا خلقنا المؤسسات بلبنان، إذا شجعنا الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، إذا وضعنا القوانين يلي بتحمي خصوصية المعلومات والسايبر سيكوريتي.
السايبر سيكوريتي هي الأمن، بدك
أكيد الأمن السيبراني ضروري.
هيدا ما يصير فينا مثل ما صار بالمطار مثلا، مثل ما صار إنه كيف بدنا نحمي هذا
اليوم بتاع. أول مسؤولية، أول إذا بدك الأولوية بهالوزارة اللي هي لا تزال
قايدة الإنشاء، بدها
وزارة الدولة اليوم، ولن تصبح وزارة إلا عند صدور القانون مجلس النواب.
مجلس نواب بده.
وبتأمل أن النواب يعني يتلقفوا هالفرصة وينقلوا لبنان من العصر القرن العشرين للواحدة وعشرين وما بعد، انه يتبنوا هذه الوزاره ويعطوها الامكانيه تشتغل، لانه اليوم نحن بعدنا منطلقين من الصفر تكون واقعي. الوزاره هيدي مهمتها وضع القوانين او مشاريع القوانين، صياغتها وتطويرها وطرحها على مجلس وزراء وبعدين على مجلس نواب. مسؤوليه هالوزاره انه تشتغل على ما يسمى البنى التحتية أو المنظومة الرقمية يلي بتوصل الإدارات ببعضها تكل وزارة تقدر تطور هي خدماتها. مش رح تقدر هالوزارة تطور خدمات كل الوزارات ولا هيدا دورة. نحن اليوم بنظام كل وزارة، كل وزير مسؤول عن وزارته، وكل وزيرة بدها تطور مشروعها لرقمنة وزارتها، وهن يقدروا يتأقلموا أو يستعملوا هالبنى التحتية المنظومة يلي عم نشتغل عليها. ثلاثة، مسؤولية هالوزارة انه تركز على تطوير المهارات التالنت اللبناني، وتقدر تزيد عدد اللي بيتخرجوا من الجامعات باختصاصات بالذكاء الاصطناعي من حوالي 3000 ل 10000، مفروض تصير هيدي بثلاث سنين. نحن اليوم بوضع بحاجة الى هذه المهارات. اربعة، وباي ذا واي بموضوع المهارات انا كتير بشدد على انه هالشي يصير على صعيد كل لبنان وعلى كل الاعمار، لانه اللي عمره 40 و50 و60 سنه ما ممكن انه نستثني من هالثوره هيدي وما نعطيهم فرصه انه كمان هن يتدربوا تيضلوا منتجين ويضلوا هن بمركز انه قادرين ينشوا ويكونوا عم بيستعملوا هالتكنولوجيا بشكل يكونوا لمصلحتهم ويكون عندهم كمان مدخول اهم من اللي هو اليوم. رابعا، كمان مسؤوليه هالوزاره انه البناء أو وضع المعايير والبدء ببناء قاعدة البيانات. اليوم الديتابيس المعلومات هي أهم محرك للذكاء الاصطناعي. يعني إذا جينا جبنا أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي وما عندنا معلومات بتخص لبنان، بتخص المعاملة اللي عم تعمليها، بتخص مثلا الدوائر العقارية، بتخص الضرائب والكذا، ما فيك تستعمليها لهالشي هيدا. أوكي، بقى بناء قاعدة البيانات هيدا رقم أربعة.
وحمايتها،
عشان هيك حكيت على السايبر سيكيورتي قبل. واليوم في مشروع قانون رح يكون بمجلس الوزراء للأمن السيبراني، وبيكون في هيئة مسؤوليتها الحماية السيبرانية، وبتكون هيدي مرجعيتها مجلس الوزراء، لأنه ما ممكن أنه تكون هيدي تابعة على وزير واحد أو كذا. من ناحية كمان كتير مهم، خمسة، نمبر فايف، هو تأمين التمويل
والتوظيف، وبدون معاشات عالية.
التمويل. نحن اللبنانيين عنا طاقة أنه نعمل ونصنع، ولكن بدك تلاقي التمويل لها. وأخيرا،
في تمويل هلأ؟
ممكن نأمن تمويل بأول سنة من خلال المؤسسات الدولية لمشاريع تكنولوجية، ومن خلال الدول الصديقة، ومن خلال الجاليات اللبنانية المختربة.
يعني هي بتجي مش على شكل قروض،
بده يكون جزء منه قروض وجزء منه بده يكون هبات. عم نشتغل على القروض وعلى الهبات، لأنه الهبات لحالة بركي ما تأدي، بس في ثلاث إذا بدك أبواب للاستثمار. الهبات، نعم، القروض يلي ممكن نحصل عليها من الجهات الدولية، وثلاثة يلي بنظري أهم هي التمويل الذاتي عبر الشراكات مع القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص بيجي بيطور خدمة، نعمل مناقصة من خلال قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام البي بي بي، بنشوف مننقي الشركة الأفضل اللي بتعطي شروط الأفضل، وبالشراكة مع القطاع العام بتقوم هالشركة بالاستثمار لتطوير الخدمة، وبتحصل على مقابل مالي بسيط تتغطي استثمارها تيكون إلى مردود، وبعد كم سنة الدولة أو الوزارة المعنية بتستلم هالمشروع بتكمل تمويله. أهمية إذا بدك هالخيار الثالث اللي هو التمويل عبر الاستثمار، هو أنه بتكوني عم بتأمني استمرارية هالمشروع، لأنه من ببدايته عم بتأمني استدامته المالية، وأنه يبقى يكون في مدخول، لأنه مثل أي مشروع ولكن خاصة بالتكنولوجيا لازم يضل في استثمارات. بعطيكي مثل، لو استثمرت $100 اليوم بشيء بالتكنولوجيا تقدم خدمة، كل سنة لازم استثمر بين $15 و$20 إضافي فقط لتطوير ومحافظة على هذه الخدمة
وعلى تطور طبعا.
يعني الطرقات نفس الشيء لازم نضلنا نستثمر، ولكن نعرف نحن وضع الطرقات بلبنان، لأنه بنشق طريق بنزفتها مرة ومننسيها على 50 سنة. بالتكنولوجيا ما فيك تعملي هيك، إذا عملت هيك عم بتعرضي كل هالسيستم هيدا للخروقات، عم تعرضي للانهيار، عم تعرضي المعلومات أنه تتبعثر وتتوزع. بقى ما فينا نمزح بالموضوع، لازم يكون في تمويل مش بس للاستثمار أول 100 دولار، ولكن كل سنة لازم نلاقي ونأمن هال15-20 دولار سنويا، هيدي كأفريج، تنضلنا نستثمر بهالمنظومة الرقمية تنقدر نقدم أفضل خدمات
بتحد ونحميها. من الفساد، بتحد من الفساد
أكيد
بالإدارات الرسمية. طب اليوم مثلا مثل امبارح ما بعرف، يعني نحن بعدنا شوي يعني بنجهل هذا القطاع إلى حد ما هون، لأنه بعدنا في اقتراحات قوانين بالمجلس النيابي تعنى بالتحول الرقمي، كمان في وزارة الشؤون التنمية للتنمية الإدارية كان عندها قروض حتى تحول كل شيء لكمان رقمنة الملفات، وهي الديجيتال بيتعارضوا مع بعضهم. كيف بتصير العلاقة بين الوزارات؟ هل كل وزارة بيرجع مثلا عائداتها من هذا التحول الرقمي لوزارة الشؤون التكنولوجية والذكاء الاصطناعي؟ كيف يصير التعامل؟
ضروري انه نوضح اولا القوانين الموجودة بمجلس النواب في شيء عمره 3 سنين و4 و5 سنين، كمان
في النائب رازي الحاج
ومشكور تقدم بمشروع من 3 سنين
صحيح،
وانتهينا وانا شاركت باللجان، اجتمعنا 5 مرات بكل اسبوع ونقعد 3 ساعات 4 ساعات، خلصنا القانون، صار في تعديلات بالقانون ومرق على اللجنة او اللجان المشتركة
صحيح
يلي راجعت هالمشروع وافقت عليه وهلأ رفعته
للهيئة العامة،
وهيدا قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي، وأهميتها أنه هيدي عم تنشئ جهاز تنفيذي ليقوم بالعمل يلي الوزارة بحاجة له، مثل ما اليوم عندك وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان نفس الشيء، يعني لازم يكون في جهاز تنفيذي وفي تكامل. وزير التنمية الإدارية، وزير الدولة شؤون التنمية الإدارية دكتور فادي مكي كمان شارك بالاجتماعات وأبدى رأيه ونسمع رأيه. هل اقتراح القانون اللي تقدم فيه رازي الحاج اليوم مشي بطريقه سلك طريقه مجلس النواب؟
طب فيما يخص اليوم التعاطي بين الوزارات، لأنه بعد معي دقيقتين
تعاطي مع الوزارات، برجع بأكد أنا على شغلي كنت أقولها من أول يوم، التحول الرقمي مسؤولية كل وزير، كل وزير من 24 وزير، ولن يحصل تحول رقمي بالجمهورية اللبنانية إلا إذا ما كان مقتنع بهالشيء 24 وزير ومنهم رئيس مجلس الوزراء. هيدي واحد. اثنين، التكامل بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة التكنولوجيا عند إنشائها، أو اليوم وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الصناعي، واضح وزارة التنمية الإدارية هي المعنية بتسهيل المعاملات، بإعادة النظر بالمعاملات وتبسيطها، هي المعنية بتدريب الجهاز البشري بالدولة اللبنانية بالجمهورية اللبنانية، هي مسؤولة عن تجهيزهم تيقدروا يتقبلوا ويواكبوا التحول الرقمي. وزارة التكنولوجيا عليها هي تعمل النظام النظم التكنولوجية، يعني في تكامل بطبيعة العمل مثل بأي عمل جدي بلبنان. إذا فكرك أنه بتشقي طريق بس وزارة الأشغال بتعمله، لا، في وزارة الأشغال وفي تنسيق مع عدد من الوزارات تتشوف الكهرباء وين مرقة والأساطر المي وين مرقة، كل العمل الحكومي يلي بمس بالمواطن بيتطلب تنسيق بين الوزارات، وهذا مش ما بيختلف بموضوع وزارة التنمية الإدارية وزارة الشؤون التكنولوجية.
للموضوع بحث آخر وحلقة تانية على ما يبدو معالي الوزير كمال شحادة، بدي أتشكرك على هذه الحلقة المميزة وفعلا على هذه الأفكار الثورية والمتطورة، على أمل أن نوصل بلبنان ونرتقي إلى هذا المستوى من الحضارة ومن الذكاء الاصطناعي مواكبة للعصر. بدي أتشكر وجودك معي معالي الوزير كمال شحادة، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعة من الوقت. نرجع نلتقى الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.